قراءتنا الأولى مأخوذة من سفر المزامير والمزمور 145. مزمور لداود، تسبيحة لداود. سفر المزامير والمزمور 145. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا. بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون، وبجبروتك يتكلمون. ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك لكل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عادد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعلم رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه، ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. قراءتنا الثانية هي من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح 15. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس والعدد 15، والإصحاح 15. نبدأ القراءة من العدد 42. هكذا أيضا قيامة الأموات. يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. يزرع في هوان ويقام في مجد. يزرع في ضعف ويقام في قوة. يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا، وآدم الأخير روحا محييا. لكن ليس الروحاني أولا، بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا، سورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، لكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم الفساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة، ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وأما الخطية وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. نرجع هذا الصباح إلى رسالة الرسول بولس إلى أفسس، الإصحاح السادس والعدد السابع عشر. أفسس 6 والعدد السابع عشر، ويقول لنا: وخذوا خوذة الخلاص. هذا ما نريد أن نتكلم عنه هذا الصباح، خوذة الخلاص. نحن ما زلنا نتكلم عن أسلحة الله التي يعطينا إياها، فنحن تكلمنا عن حزام الحق، وتكلمنا عن درع البر، وتكلمنا عن الحذاء، استعداد إنجيل السلام، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل المسيح. تكلمنا أيضا الأحد الماضي عن ترس الإيمان، والآن نأتي إلى خوذة الخلاص. الخوذة التي كان يضعها العسكري الروماني، طبعا كنت أتكلم دائما أن الجزء من هذا السلاح الذي يساعدنا ويدافع عن الرأس وعن العينين وما تراف بهم، وعن الأذنين وما تسمع بهم إلى آخره، كل هذه الأشياء يمكننا أن نتكلم عنها عندما نتكلم عن خوذة الخلاص. ولكن أريد أن أتكلم هنا عن الخلاص، لأن هذه الخوذة هي خوذة الخلاص، وهذا هو الخلاص النهائي، لأن بولس هنا يتكلم مع المؤمنين لأنهم هم مخلصين الآن، وقد عرفوا الحياة الجديدة، فلهم الخلاص، ولكن جزء من هذا الخلاص الذي لهم هو هذه الخوذة، وهذه الخوذة خوذة الخلاص، أي الخوذة التي تدافع عن خوذة عن الرجاء، عن رجاء الخلاص، فهي هذه الخوذة هي خوذة الخلاص أو خوذة الرجاء لحماية الخلاص. فعندما يتكلم معنا هنا عن هذه الأشياء، عندما يتكلم عن الدرع درع الإيمان كي تطفئ فيه جميع سهام الشرير الملتهبة. يتكلم هنا عن خوذة الخلاص أيضا. خوذة الخلاص، الخلاص هنا في اللغة الأصلية يعني التوقع، الأشياء المتوقعة، خوذة الخلاص أو خوذة ما نتوقعه. وهذه الخوذة تدافع عنا وتحمينا. ليس هناك أي شيء يدافع عن عقل الإنسان مثل ما يتوقعه عن الحياة الأبدية. هذه هي النقطة هنا التي تكلم عنها الرسول بولس. فهنا يقول لنا خذوا خوذة الخلاص أو خوذة الرجاء، رجاء الخلاص النهائي. خذوا خوذة الخلاص، هذا ما نريد أن نتكلم عنه في هذا الصباح. أريد أن أرجع إلى كورنثوس الثانية والإصحاح الرابع. أريد أن أتكلم عن بعض الأعداد هناك. العدد 16، 2 كورنثوس 4:16 يقول: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة مجد أبدي. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. 2 كورنثوس 4:16-18. فعلينا أن نبقى أقوياء ولا نترك الإيمان، لأن هذا الإيمان سوف يعطينا الكثير. فنحن لا نفشل، لأنه مع أن إنساننا الخارجي يتغير يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. علينا أن نأخذ هذه الخوذة، وبهذه الخوذة نتكلم مع الله، نصلي ونطلب منه كل يوم، لأن هذا أن نصلي من أجل هذا الخلاص، من أجل هذه هذا الأمل أو الرجاء، فهو يساعدنا كل يوم. عين الإيمان دائما تنظر إلى الأمام، إلى المستقبل. هذا ما علينا أن نفعله. إن كنا لا ننظر إلى المستقبل، إلى الرجاء، إلى الأمل الذي لنا في الخلاص، فطبعا سوف نفقد الكثير من حياتنا المسيحية. فأريد أن أتكلم من إنجيل يوحنا عن بعض الأشياء التي بها نتعلم عن طريق الحياة الأبدية. نبدأ من يوحنا الإصحاح الثالث والعدد 14. يوحنا الإصحاح الثالث والعدد 14 يقول لنا: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. من لا يعلم هذه الأعداد المجيدة من بداية إنجيل يوحنا؟ علم التلاميذ أن المسيح أتى لكي يجلب الحياة الأبدية. فهذه هي النقط التي هي في هذا الإنجيل. وإن ذهبنا إلى الإصحاح السادس من يوحنا يقول لنا من يؤمن بالابن له حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية، بل غضب الله يمكث عليه. هذا هو عمل الله. عمل الله ليس فقط الخليقة، مع أن الخليقة جميلة ومجيدة جدا ولا نستطيع أن نختبرها بكلياتها، ولكن هناك شيء أعظم من خليقة هذا العالم، وهو عمل المسيح يسوع، لأنه هو ابن الله الذي أتى إلى هذا العالم، دخل في هذا العالم وأخذ جسدا ومات على الصليب من أجلنا، أخذ عذابنا الأبدي وعاش حياة كاملة مع بالرغم من كل الضيقات وهجمات إبليس والخطية. هو الذي عاش من أجلنا. لهذا السبب يقول لنا الرب هنا كل من يؤمن بالابن له الحياة الأبدية. هذا العدد 28. يوحنا 3 يتكلم عن هذه الأشياء، يقول لنا كل من يؤمن بالابن لا يهلك، الابن الوحيد. فهنا نرى أن عمل الله العظيم الأعظم هو عمل الخلاص الذي عمله من خلال ابنه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. كل شيء محوره هذا، كل من يؤمن بالابن تكون له الحياة الأبدية. أعظم عمل يمكن للإنسان أن يعمله ليس هو الأعمال الصالحة ولا هو أي شيء آخر، بل هو أن نؤمن بالرب يسوع المسيح. فالرب يسوع المسيح يقول لنا كل من عمل الصلاح له حياة أبدية، ولكن أي صلاح عملناه؟ لم نعمل أي صلاح، الصلاح هو عمل المسيح. ولهذا السبب عندما نؤمن بالرب يسوع المسيح، بخلاص الرب يسوع المسيح، به نحصل على الحياة الأبدية. وهذه هي الفكرة التي يتكلم عنها في هذه الأعداد الرب يسوع المسيح، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. من الممكن أن نقول أنني لم أزور المرضى والمسجونين وعملت كذا وعملت كذا، ولكن أنت قد أحببت المسيح وأحببت ما عمله هو. ولهذا السبب يقول لنا كل من يؤمن بالرب يسوع المسيح له حياة أبدية، والذي لا يؤمن، يكمل في العدد 18 يقول لنا 17، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم يدين العالم بل يخلص به العالم. والعدد 18 يقول الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم الرب، باسم ابن الله. والإصحاح الرابع والعدد 14 أيضا يقول من يوحنا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش للأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. فكل حياتنا إن كنا فعلا مخلصين، كل حياتنا هي إعداد للحياة الأبدية. هذا ما يعنيه العدد هنا في يوحنا 4:14، يقول لنا كل من يشرب من الماء التي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هناك عمل يحصل في داخلنا ويعدنا إلى الحياة الأبدية. إن كنا نفكر بأمير، ممكن أن يكون يستعد لكي يصبح الملك بعد وفاة والده، فهو يعمل كل المستطاع لكي يعلم كيف يكون ملكا جيدا على شعبه. فكل ما يعمله، كل ما يتعلمه، كل الحكمة التي يحفظها إلى آخره، كل هذه الأشياء تساعده لكي يصبح حاكما أو ملكا جيدا على شعبه. وهذا ما يحصل لنا نحن أيضا، فكل ما نعمله هو مثل استعداد للحياة الأبدية، لكي نملك مع المسيح في الحياة الأبدية. فهنا عندما نتكلم معنا الله في كل أوقاتنا، نفكر بالحياة الطبيعية، الحياة الفانية، هذه الحياة هنا، نفكر ماذا يفعل الله من أجلي هنا في هذه اللحظة، في هذا اليوم، في هذا الأسبوع، في هذه السنة إلى آخره. ولكن نحن قد فقدنا الإحساس أو التركيز بأن كل ما يتكلم فيه المسيح هو فعلا ليس فقط لهذه الحياة، بل للحياة الأبدية. نفس الشيء في العدد في الإصحاح الخامس والعدد 21 يقول لنا، الإصحاح الخامس والعدد 21 يقول: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. فهنا نرى أن المسيح بقوته يعلن لنا أنه أقيم من الأموات، أو قام هو بنفسه من الأموات. فكما أن المسيح أو الله قد أقام أو يقيم من الأموات، كذلك المسيح أو الابن أيضا يحيي من الأموات. والعدد 24 يقول: الحق الحق أقول لكم، الإصحاح الخامس يوحنا 5 والعدد 24 يقول لنا: الحق الحق أقول لكم. ما كلمة الحق الحق؟ يعني مثل كأن الله يقسم، يقول أنا أقسم لكم، كأن الله يقول أقسم لكم الرب يسوع كل لكم، أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فقط بالإيمان ننتقل من الموت إلى الحياة. هذا ما يقوله العدد أمامنا، العدد 24، وهو قسم من الرب يسوع المسيح، به يقول: من يسمع كلامه ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أيضا في الإصحاح، في نفس الإصحاح والعدد 30 يقول: أنا لا أقدر أن أفعل شيء من نفسي، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة. طبعا هو يقول لهم، الرب يسوع المسيح يقول لهم: فتشوا الكتب لأنكم بها تظنون أن لكم حياة، حياة أبدية. في العدد 39، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. فطبعا الكتاب المقدس فيه هو طبعا الحياة الأبدية، لأن الكتاب المقدس يشهد، الكلمات التي في الكتاب المقدس تشهد للمسيح يسوع. فعندما نقرأ الكتاب المقدس بطريقة صحيحة، ماذا نجد؟ نجد المسيح، نجد كيف أنه سيأتي ويربح الحياة الأبدية ويحفظها لنا، ونحن نأخذها بالإيمان به. وهو يقول لنا، يقول لهم لليهود هنا في العدد 40 من الإصحاح الخامس من يوحنا، يقول ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. وأيضا إن ذهبنا إلى الإصحاح السادس والعدد 27 يقول الرب يسوع اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فهو يقول لنا وفي هذا العدد اعملوا لا للطعام البائد، لا تعملوا للنجاح في هذا العالم والغنى والإحساسات المادية والطبيعية إلى آخره. طبعا علينا أن نعمل من أجل هذا الأشياء، ولكن نرى أن الرب يسوع المسيح يركز على الطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فهنا يقول اعملوا لا للطعام البائد بل اعملوا للطعام الباقي للحياة الأبدية. فمع أننا نعمل للطعام البائد، ولكن ها إن الطعام الحياة الأبدية يعطينا إياه المسيح. وإن كملنا في العدد 35 يقول لنا قال يسوع لهم أنا هو خبز الحياة، من يقبلني من يقبل إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. فكل شيء موجود في المسيح وعلينا أن نؤمن به. نؤمن به أي نأكل ونشرب مما يعطينا إياه، كما نعتمد على الأكل والشرب في حياتنا اليومية، كذلك نعتمد على أكل وشرب كلمة المسيح لكي يحمينا ونعيش الحياة الأبدية. وأيضا يقول الرب يسوع المسيح كل هؤلاء الذين أعطاني إياهم الرب لا أتلف فيه منه أي شيء. يكمل ويقول لنا إن كل ما أعطاني الآب لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن في العدد 40 لأن هذه مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. هناك كثير من الأعداد التي يمكننا أن نتكلم عنها من هذا الإنجيل عن الحياة الأبدية، عدد بعد عدد يتكلم عن الحياة الأبدية. أنا أتيت إلى المسيح، طلبت الخلاص، طلبت الغفران، آمنت بدمه، أعطاني حياة أبدية، مشيت معه، هو الآن يقودني ويباركني. كل هذه الأشياء جيدة وعظيمة، ولكن هناك شيء أعظم أكثر من هذا، لأن المسيح أعطاني حياة أبدية. هنا المسيح تكلم عن خدمته إلى الأبد في أبدية لا تضمحل ولا تنتهي. هذا ما يتكلم عنه إنجيل يوحنا. ونقطة الثانية إذن، لأني لا أستطيع أن أتكلم أكثر عن هذه النقطة، ولكن خوذة الخلاص ليست فقط الحياة الأبدية، ولكن أيضا تكلمنا عن مجال هذا الخلاص. فإن كنا نفكر في الخلاص وما عمله الرب يسوع من أجلنا وما خطط له، فإن كنا نفكر في هذه الأشياء، هذه تعطينا فهم. كل ضيقة في الحياة، كل تجربة في الحياة نستطيع أن نراها الآن من خلال خطة الرب يسوع المسيح. هناك شخص أتى إلي وسألني ما تظن أيها القسيس، هل الزواج احتفال الزواج يجب أن يكون بسيط أم متفاخر ومتكبر إلى آخره؟ والجواب سهل، إن كنا نعمل احتفال بسيط، فهذا لا يساعدنا كي نحس بعظمة هذا السر، سر الزواج أو 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 اجتماع رجل وامرأة أمام الله إلى الأبد. وأيضا لذلك علينا أن نفكر بأن الزواج والاحتفال هو شيء، احتفال بهذا الزواج أن يرتبط اثنين مع بعضهم البعض احتفالا عظيما، هذا يساعدنا كي نفهم أن هذا الزواج هو شيء مجيد جدا من الله. فالزواج يجب أن يكون له فرح كبير، ولكن علينا أن ننتبه أن لا يكون هذا الاحتفال بالزواج هو في أكبر أوتيل في البلد وفي أكثر سخاء وإلى آخره، فنحن قد فقدنا الفكرة الحقيقية، وهي أن هذا الزواج هو ارتباط سماوي. فعلينا أن ننتبه أن لا يكون هذا الاجتماع الرباط الوحدوي بين الرجل والمرأة في الزواج أن يكون هذا فقط بسيطا أو سخيا جدا، ولكن علينا أن نفكر فيه أنه فعلا مناسبة جميلة جميلة جدا ومهمة جدا. ولكن هذا الزواج هو فعلا نقطة في بحر ما نفكر فيه في الحياة الأبدية. فأحبائي، عندما نفكر بالسماء نبدأ نرى أن الأشياء الأرضية هي فعلا لا تجدي بالكثير. فعندما نفكر في السماء والحياة الأبدية وكل ما هو سماوي، نرى أن الراحة الجسدية، أن الأموال وأن الأشغال والمناصب وكل هذه الأشياء التي في حياتنا الأرضية هي كلا شيء، فلا نحزن إن كنا لا نمتلك الكثير، لأن حياتنا هي حياة أبدية، وعطاء الرب وهباته التي اشتراها الرب يسوع المسيح هي أكثر من أن تذكر وتعلن وتفسر. فعندما آتي إلى بيت الله وأباركه وأمجده، ماذا أفعل؟ علي أن أفكر بالأشياء السماوية، طبعا الأشياء الأرضية أيضا، ولكن علينا أن لا ننسى الأشياء العظيمة، الأشياء السماوية. فإن كنت أنا ممكن أن أكون محبط الروح ودائما منصحق ودائما حزين إلى آخره، عندما أشعر بهذا الإحباط في روحي، ماذا علي أن أفعل؟ علي أن أفكر بالسماء، لأن السماء تنعشني وتشجعني وتفرحني وتعطيني هذا السلام. فحياتي هي حياة مجيدة في السماء، وعندما أفكر بحياتي السماوية أبدأ أفكر أن الأشياء الأرضية هي هنا فقط لكي أستخدمها لمجد الله، فأصبح سخيا في عطائي، أصبح محبا للآخرين، مساعدا في كل شيء، خادما لكل إخوتي وأخواتي إلى آخره. أحبائي، علينا أن نفكر بالسماء، وعندما نفكر بالسماء نصبح سخاء في العطاء وفي الأعمال الجيدة، ونساعد الآخرين مهما في أي نقطة أي وقت. عندما نفكر بالسماء لا تأخذنا الملذات الأرضية وتحبسنا. عندما نفكر في السماء نشهد للآخرين بكل فرح وبكل قوانا وبكل غيرة، لأننا نعرف أن ليس لهم حياة، ليس لهم أمل، ليس لهم أي شيء، فنحن نريد رحمة عليهم. فعندما نفكر في السماء ماذا نفعل؟ نصلي ونطلب من أجل الآخرين، نطلب كي يمجد الرب أبنائه ويتمجد هو فيهم لكي يخلص الكثيرين. أحبائي، عندما نفكر في السماء نبدأ نفكر في حماية الحقيقة، حماية الكنيسة، في حماية الناس الذين يذهبون إلى الطرق الخاطئة. نفكر في حماية الحق ولا نجعل الحق يضمحل. أحبائي، عندما نفكر في الحياة الأبدية في السماء ماذا نفعل؟ نحن كزوج أو كزوجة أيضا ماذا نفعل؟ نحاول بكل قدراتنا كرجال أو نساء متزوجين أن جزءنا الثاني، زوجنا أو زوجتنا، هم فعلا محضرين للحياة الأبدية أيضا. أحبائي، الفرص الكثيرة التي نقع فيها ولا نفعل ما يتوجب علينا، ولكن كم نشكر الله الذي لا يرفضنا بل يجذبنا إليه ويساعدنا كي من جديد كزوج أو زوجة أن نحب بعضنا البعض وأن نساعد بعضنا البعض وأن نعيش لمجد الرب يسوع المسيح. السماء تساعدنا، التفكير بالسماء يساعدنا في كل شيء في حياتنا الأرضية. في النهاية أريد أن أتكلم عن موت المسيح، موت المسيحي. أنتم تعلمون أن المؤمن لا يموت بالحقيقة، لأن المؤمن المسيحي قد أعطي حياة أبدية، فمن يعيش ويؤمن به يحيا ولن يموت، لن يرى الموت، يقول الرب يسوع المسيح. فعندما تنتهي هذه الحياة، عندما نغمض أعيننا على ضوء هذه الحياة، نفتحها على ضوء الحياة الأبدية، ندخل الحياة الأبدية. هل نفكر ما معنى أن ندخل عتبة الأبدية؟ ندخل هذه العتبة بحزن، بلخبطة في دماغنا، بوجع إلى آخره على الأرض، وهكذا نغمض عيوننا هنا ونفتحها وندخل عتبة الحياة الأبدية، وهناك لا 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 وجع، لا تعب، لا حزن، لا شيء من هذا، بل مجد وسلام وفرح، ونؤخذ إلى الحياة الأبدية، إلى حضرة الله، حيث لا وقت ولا أي شيء. هناك ترنيمة أريد أن أتكلم عنها تساعدنا في هذه الأشياء، بها يتكلم هذا المرنم عن الموت، موت الإنسان المؤمن. يقول: أنا علي أن أعبر هذا الموت، وأنت يا جسدي، يتكلم عن نفسه، عن جسده، أنت كنت معي في هذه الحياة وبكل تعبها سوف تنتهي وسوف يضيء النور في هذه الحياة المظلمة، ولكي نذهب إلى السماء ونعيش هناك في مجد عظيم. فهنا عندما نذهب إلى عندما نفكر في السماء نمتلئ بهذه الأحاسيس، أحاسيس المجد وأحساس الفرح والسعادة وكل الأشياء التي سوف نختبرها عندما يمتلئ عقلنا وقلبنا بنور الأبدية. في كورنثوس الإصحاح الأول والعدد كورنثوس الأولى الإصحاح 15، طبعا في وقت الموت روحنا تترك جسدنا وتذهب إلى فردوس المسيح، هناك منتظرين إقامة الأجساد مرة أخرى. ولكن كما يقول لنا الرسول بولس في الإصحاح 15 من كورنثوس الأولى، يقول لنا أن الفساد سيلبس عدم الفساد وهذا المائت سيلبس عدم الموت في العدد 53. هذه الأشياء أشياء عجيبة جدا ومجيدة جدا. كل التعب يذهب، كل الألم ينتهي، ليس هناك خوف، لا اضطراب، كل هذه الأشياء تنتهي إلى الأبد. ليس هناك حزن صغير أو كبير بعد ذلك، ليس هناك تنهد، ليس هناك خطية. الخطية التي تتمسك فينا في هذا في أيامنا هنا، في خطايا القلب، خطايا العقل، خطايا الجسد، كل هذه تنتهي، حتى كل ضعفاتنا تنتهي. ولكن هناك في السماء نحن لا نعلم كيف سوف نستقبل، هناك كيف سوف يستقبلنا الرب يسوع المسيح. ولكن عندما نقرأ الكتاب المقدس نرى بعض النقاط عن هذا. فالرب سوف يقول لنا نعما أيها العبد الصالح الأمين. فطبعا الرب سوف يساعدنا من خلال أو هو يساعدنا من خلال الأمثال التي أعطاها كي نعلم كيف سوف يستقبلنا في السماء. هناك في ساحة ملك الملوك ورب الأرباب، من سيكون هناك؟ كيف ستكون هذه هذا الاستقبال؟ الرب سيكون هناك، الملائكة ستكون هناك، رؤساء الملائكة ستكون هناك، المؤمنين الذين كانوا قبلنا سيكونون هناك. كل هذه مناظر عظيمة جداً. طبعا هناك كثير من الناس الذين ساعدوك أو ساعدوك أيضا، كان لهم شيء عملوه في حياة المؤمن. سيكون هناك منتظرين ليستقبلوه. أحبائي، في ذلك الوقت عندما نأتي إلى محضر الله، كم ستأتي المعرفة إلى قلوبنا وعقولنا؟ سوف تدخل كنهر يجرف وتفيض فينا الحكمة والمعرفة، معرفة الله. كنت أتكلم مع شخص هناك شخص كان يقول لي عندما أذهب إلى السماء هل سأرى هناك هؤلاء الذين رنموا هذه الترانيم الجميلة العظيمة التي نرنمها الآن؟ طبعا كلهم سيكونون هناك. طبعا عندما نذهب إلى السماء، عندما ندخل عتبة السماء، سوف نفهم كل الأشياء التي حصلت لنا، وهناك سوف نمجد الله في كل الأشياء التي عملها من أجلنا. فهنا أحبائي نتكلم عن هذه الخوذة، خوذة الإيمان، خوذة الخلاص التي أعطيت لنا. كم يتوجب علينا أن نصلي ونطلب من الله أن يباركنا ويساعدنا كي نفهم أكثر هذا، وأيضا كم يتوجب علينا أن نصلي من أجل الآخرين. هناك الكثير أريد أن أتكلم عنه في هذا الصباح، ولكن علي أن أنتهي الآن لأن الوقت قد انتهى. فخذوا خوذة الخلاص، خوذة الرجاء في الحياة الأبدية. هذه هي الخوذة التي علينا أن لا ننساها من أسلحة الرب. آمين. لنرنم الآن.